السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، نخير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، اعلموا أن دقات قلب المرء كأنها تقول له إن الحياة دقائق وثواني، وهو وقت حدده الله يطول أو يقصر، فلا بد أن ننتقل من هذه الحياة الدنيا إلى الآخرة بالموت الذي قد يأتي فجأة، والقبر صندوق العمل. فلا يحصل العبد قبل وفاته وقبل غسل أهله له ودفنه مثل العلم النافع. وإني أذكر إخواني أن الذي يتعاهد نفسه بحلق الذكر عندما تهجم عليه سكرات الموت، ولا يشترط أن تهجم عليه في حادث السيارة أو في مرض مميت، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حين الدهر. فإنه إذا تعاهد نفسه بالذكر ومجالس الذكر، إنه يرجى له أن يكون على ذكرى للا إله إلا الله أكثر من إيش؟ من غيره، مما لا يذكر الله ولا يغشى مجالس العلم. فحذاري يا عباد الله والغفل عن العلم. سئل المبارك رحمه الله، قيل له: لو كان حتفك غدا، وهو أمير المؤمنين في الحديث، على أي خاتمة تحب أن تتوفى؟ فلم يقل ساجدا، ولم يقل مقاتلا في سبيل الله، بل أحب أن يتوفى على هيئتكم هذه، وهي أن تتعبدوا الله بسماع العلم. فإنه لم يجد فضل لعبادة أفضل من سماع العلم والتقرب إلى الله بدراسته والتفقه فيه. وذلك قال النبي: فضل العلم خير من فضل عمل، وتفقه ساعة خير من قيام ليلة. وفي هذا المقام نأخذ من العلم ما يغفل عنه كثير من الناس، ألا وهو شكر الله، وأن الله سبحانه وتعالى لا يشكر في أمر قدمه لك الخلق بعد توفيقه ومنته حتى تشكره. قدم أحد لك دين في كرب، فلو قلت يا الله أشكرك أتيت لي بدين ولا في كرب، أشكرك أشكرك، لكنت والله ناقص الشكر. إيه نعم ناقص الشكر، أنا شكرت الله وحسب. إيه نعم نعم، ما لك علي، الله اللي أعطاني. نعم أعطاك الله، لكن الذي أعطاك هذا الدين وسخر لك هذا الشخص ليعطيك الدين، يحب أن تشكر الشكر التام ليس الناقص. أقول لك شكرت الله، تقول شكر ناقص؟ نعم نعم شكر ناقص، لأنه جاء من طريق خلقه. حينئذ بعد ما تشكر الله أولا تشكر إيش؟ ها؟ للشخص في خلق الله. إذا قال لك قائل هذا كلام غريب، منين أتيت به؟ صحيح ما رواه الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. زوجك شخص دلك على عائلة وتنعم 40 سنة بهذه الزوجة الصالحة، كل ما تمتعت هذه الزوجة وأخلاقها وطيبتها، ذكرت جارك ذاك اللي زوجك أو اللي ذكرك بكلمة واحدة، قل خذ من هذا البيت أنصحك به. فلو شكرت الله ملء السماوات والأرض. أن زوجك فلانة الذي تمتعت بحسن خلقها وجمالها لظل طوال حياتك وأن تشكر الله شكرك ناقص، صح ولا لا؟ حتى تعيش إيش تفعل في نفسك؟ تدعو ذاك وتشكر له الذي دلك على الزوجة، لحديث الترمذي ها؟ لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فكيف بمعلمك العلم؟ كيف من تعلمت عنده العلم ودلك على طريق الجنة؟ فإنك لن تشكر الله من دلك على العلم حتى تشكر معلميك اللي درسوك من الابتدائي إلى هذه الليلة. نعم درسوك العلم الصحيح وليس البدع والعلم الصوفي والرقص في المساجد أو علم الخوارج وخروج عورة الأمر وقتل المسلمين تكفيرهم، لا العلم الصحيح. فانطلاقا من هذا العلم ذكرنا أو أحببنا نجتمع هذه الليلة على عنوان من سمعه من لا يفقه هذه المقدمة يقول يا أخي ما ودي أسمع هذه المحاضرة. ليش؟ يقول شكل هذه المحاضرة السياسية، يعني طرح سياسي، جهود حكومة جهود المملكة في تحقيق الأمن والأرواح. لا شك في جهل هذا الشخص، لأن أسألك سؤال قبل أيام لما كنا أنا وياك ننام في مختلف البلدان في المملكة ونحس بطمأنينة، وهذه المفرقعات الجائرة من المجوس تأتي هنا تأتي هناك وانت تحس بالأمن، سبب أمنك وأخذ عيالك المدارس كل يوم والطمأنينة وتحضر خطبة الجمعة والآن آمن في المسجد تسمع هذا الدرس، ما هو؟ جعل الله سبب له، وهي قادة هذا البلاد وعسكرة الذين نصبوا أعينهم قبل أجهزة الدفاع لكي لا يمسك مقدار شعرة تخدشك. سهر وأنت نائم، أسألك بالله دع عنك كلام الخوارج وكلام ما يستحقون الشكر. النجاشي وكان نصراني شكر النبي له خلقه فبعث الصحابة قال هذا رجل عادي يأمن الناس عنده روحوا عنده، ولما آمن أصحابه وجلسهم عنده شكر المسلمون له ما ينسوا له هذا الفضل، أنقذهم النجاشي من عذاب مكة وجاءوا مشردين إلى الحبشة مهاجرين، فكيف إذا كان ولي الأمر يعلن التوحيد وأنه لا يرضى عقيدة الشرك ولا عقيدة المجوس، لا يرضى سب الصحابة، لا يرضى في يده أن تكون ضريح يعبد ويسجد له، وصنع هذا معنا ونصب منظومة الدفاع حول الجزيرة لا يمسك في جدة ولا في الرياض ولا في أدى بإذن الله، وأنفق تريليونات الريالات وسخي فيها. وكان يمكن كما سمعتم عن بعض الحكام الذين ولوا مدبرين كيف كانوا يأكلوا مال الشعب ويتركوا الشعب على جوع. راتب أذكر في ذيك البلد الذي حسن الله وضعها الآن، أذكر كنت زرتها، راتب الزبال 6000، راتب الدكتور 4000 رجل، واربع آلاف تساوي بعملتنا كان يعني وقتها 300 ريال، 200 ريال أو شيء مثل هذا. فسخوا بهذه الأموال الطائلة لصناعة منظومة الدفاع للحفاظ علي وعليك وعلى الممتلكات والأرواح. فحينئذ أنشدكم بالله لا تنسون الدعاء لولاة الأمر بالحفظ، ولو بكلمة جزاهم الله خيرا، قال من عمل أخوه معه معروف، أخوه كان ولي أمري المصلي أو كان جارك فصنع لك معروف فقلت له جزاك الله خير، فقد قال النبي فقد إيش؟ إيه فقد أحسن يعني الثناء عليه، فلا ثناء أحسن من كلمة جزاك الله خير، على الأقل من صنع عليه معروف فقد جزاك الله خير فقد أبلغ، مو بأحسن الرفض، أبلغ في الثناء. فلا أقل من أن تقول لولي أمرك في ظهر الغيب الله يجزاهم خير خلاص. أما تقبل في المجلس من يطعن فيهم ويحرك القلوب لزراعة الكراهة فيهم هم حموك، هذا في مقام العرب قبل الإسلام يسمى لؤم، وهي أن تسيء لمن أكرمك وحماك، لؤم والله يسمون العرب لئيم. التأم نفسه على ما يجب إظهاره من الشكر وانضم بعضه إلى بعض فلم يخرج منه شكر وخرجت إساءة، فلاق الشكر بإيش؟ بالجحود والكفر. وهم الخوارج في هذا العصر لا كثرهم الله. حينئذ أقول مستعينا بالله، اعلموا عباد الله أن الله تعالى ما خلقنا عبثا والله، وما خلقنا ليتخذ منا لهوا أو لعبا، ما خلقنا إلا لحكمة عظيمة وغاية جليلة، خلقنا لنعبده لا نشرك به شيئا. فقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يفردون بالعبادة. فحينئذ جعل التوحيد وهو لا إله إلا الله وهو إفراد الله بالعبادة شرط لصحة الإسلام، فلن يقبل منك حج إذا أردت أن تحج هذه السنة، لن يقبل منك، ولن يقبل منك صيام رمضان كله ولا الزكاة حتى تأتي بهذا الشرط وهو التوحيد إفراد الله بالعبادة. فلو دعا إنسان ضريح فقال يا علي اشفع لي عند الله، يا فاطمة الزهراء، يا بدوي، يا حسين، لما قبل الله منه صيام رمضان ولا الحج ولا الصلاة ولا الزكاة، لقوله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فجعل التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة وهو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود يعبد يذبح له وينذر ويخاف منه بحق إلا الله. ثم جعل الله سبحانه وتعالى حقوقا للتوحيد، كما فعلت الليلة جئت صلي العشاء، ما فعلته طيب، حيث أنك إذا دمت على الصلاة فقد حافظت على التوحيد، وأتيت الزكاة، زكاة الفطر، صمت رمضان، جزاك الله، بل كملت ذلك في صيام ست من شوال. فأمرنا الله بالمحافظة على التوحيد، لأن متى ما زلت قدم الرجل في الشرك فصار يدعو الضريح، كما ترى سبحان الله دكاترة عباقرة، يجي المسكين يأخذ عن أبيه أن يقف عند الضريح يقول يا بدوي اشفع عند الله، يا حسين اشفع عند الله، لا عقل له، يعني صح ذكي لكن ليس بذكي، فصار يدعو غير الله. فلابد حينئذ لنا أن نهتم بهذا التوحيد ونموت عليه ونحافظ كما أمرنا الله ونثبت بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإذا خالفنا التقوى فإننا حينئذ نضعف أمر التوحيد في قلوبنا، فقد ينتهي أمرنا إلى الشرك برب العالمين. ومما نحافظ عليه، من أعظم ما يحافظ عليه أو يحافظ عليه المسلمون لكي يثبتوا على التوحيد، الضرورات الخمس اتفق عليها الفقهاء: ضرورة حفظ الدين، ضرورة حفظ المال، ضرورة حفظ النفس، ضرورة حفظ العرض، وش بقي الخامسة؟ ضرورة حفظ العقل. هذه خمس ضرورات. طيب اليوم يشترك العالم كله، الغربي والشرقي، الكافر والمسلم، كلهم يشتركون حتى تقوم دولهم بالتجربة كما يزعمون، يعني من لم يكن مسلم، المحافظة على المال والمقدرات والممتلكات والمحافظة على النفس، لأن يقولون بهذا وإن كان فالدولة كافرة، يعني تحكم بالصليب، تحكم، لكنها تقول لن يقوم الملك ولن تأمن الدولة حتى تحافظ على الممتلكات والمقدرات ثم الأرواح. لما؟ لأنه إذا بقت الدولة قد فنيت أرواحها بالنووي، فنيت أرواحها بمنظومة اعتداء بالصواريخ، فنيت من يعمل في الدولة؟ تستحل. كذلك لو لها مقدراتها، النفط فيها، العقار، القطاعات الحكومية الحاكمة، لو تلفت إلى آخره، فكيف تقوم البلد؟ فاشتركت هذه البلدان بأسرها في ضرورة إيش؟ المال والممتلكات يعني، وضرورة حفظ النفس. طيب إذا ماذا تميزت به المملكة في الضرورة الخمس هذه على غيرها وهي تشترك مع تلك البلدان التي لم تحكم بالإسلام؟ تميزت أنها قامت بأعظم ضرورة وهي التوحيد والعقيدة الصحيحة. فمنذ نعومة الأطفال إنه نحن ندرس التوحيد، لا نعبد إلا الله، لا نذبح إلا الله، والعقيدة الصحيحة في الصفات، فلا نقع في مذهب الأشاعرة إن الله ينزل تنزل رحمته، ينزل نزول يكوي جلاله، كلام السلف، الإمام أحمد ومالك والشافعي، كلام السلف ليس كلام الله، أبو الحسن الأشعري الذي تاب من الأشعرية ورجع لعقيدة السلف، لكن هم ما رجعوا، ولا الصوفية الحلية الذي يقول الله الله يحل في كل مكان، وأن الله ليس في السماء عياذا بالله، الله يقول آمنتم من في السماء. فدرست في الجامعات ودرست في المعاهد والمساجد التوحيد. وفي نظام الحكم المؤسس كما خطه الملك عبد العزيز مؤسس البلاد، الدعوة إلى العقيدة الصحيحة اللي كان عليها السلف بكر عمر، هكذا نظام الحكم. لذلك إذا جاءك إنسان يلقي كلمة في مسجدك وصار يدعوك لعبادة علي بن أبي طالب أو فاطمة الزهراء وداعي الله، يرفع اسمه إلى الجهات الأمنية أو وزارة الشؤون الإسلامية ويصنع معه اللازم لإيقافه. دولة التوحيد تنكر الشرك. فحينئذ ستقوم هذه البلد الذي اختارت من أول يوم التوحيد والعقيدة الصحيحة السلفية، ستقوم بهذه الضرورات الخمس التي منها الممتلكات، حفظ الممتلكات والأرواح دينا لا دنيا. يعني ينبغي أن نحسن الظن في من قام بالعقيدة، أن نعتقد أنه يحمي أرواحنا، ليس يريد منا جزاء وشكور، يريد من الله. فلهذا يكون حفظهم بممتلكاتنا وأرواحنا بالمنظومات الدفاعية ونحنها مبارك، لأنهم يصرحون يقول نحن كالأمير نايف كان يقول رحمه الله نحن مستهدفون. صدق الأمير نايف في عقيدتنا وفي مقدراتنا كالنفط وغير ذلك، لكن أول عقيدة وصدق. يقولون الآن مجوس العصر ممن يريد إحراقنا بالكامل من حقده، يقول نريد أن نفتك بالمقدرات الأمريكية. طيب في دول عدة فيها قواعد أو مقدرات أمريكية، ليش الخليج؟ ليش السعودية؟ يقول باتفاق أهل الإنصاف لأننا عندنا العقيدة الصحيحة، فهم يحاربون في عقيدتنا ويريدون امتلاك أرضنا بخارطة الطريق معروفة عند اليهود وعند حميرهم ممن يسب الصحابة، لهم خارطة الطريق يريدون تحقيقها. فعقيدتهم تباين عقيدتنا، فصاروا إلى هذا الكره والحقد. تكون فرقاطة الأمريكية بجانبه اللي فيها الضرب لا يضربها، يذهب يضرب أراضي الخليج والسعودية بجانبها في البحر عنده ما يضربها، ويقول أنا أريد النفط، أنا أريد عفوا أنا أريد عقوبة الأمريكان. فلماذا إذن تفجر منتجات النفط وتفجر إلى آخره؟ إذن إذا كان ذلك كذلك، فلنذكر الآن كيف حال البلد جزيرة العرب قبل أن يحكمها هذا السيف المبارك الذي دعا لتوحيد الله. لا ننكر التقصير، التقصير موجود، لكن أعظم شيء نحتمي به تحكيم التوحيد والعقيدة الصحيحة. فقد قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فسره النبي في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود بشرك، يعني الدولة تمنع الشرك، تمنع الأضرحة، تمنع الأصنام حول الكعبة. وحينئذ قال الله فيهم أولئك لهم الأمن، أعدهم إني سآمنهم وأسيخ سأخيف عدوهم منهم وهم مهتدون. فكان جزيرة العرب في اختلاف وقتال، والقوي يأكل الضعيف، وإذا خرج الرجل للحج يبكي عليه أهله لأن الخارج مفقود والعائد مولود. فجاء هذا الحكم من أول يوم أسس التوحيد، وضع الإمام محمد بن سعود يده في يد الشيخ الوهاب ليدرس الشيخ الوهاب التوحيد، فراد الله بالعبادة، وهو الذي صنف كتاب التوحيد، فيؤازره بالسيف ويأويه إلى ركن شديد محمد بن سعود، فوعده الشيخ محمد الوهاب بالنصر والتمكين، فاقتلعت من وقتها القباب والمزارات البدعية والخرافات اللي في آخر الدولة العثمانية، فطهرت السعودية ومنعت الأضرحة والمزارات، فوضع جذور التوحيد. لما وضع هذه الجذور وسقط دولة السعودية الأولى قامت الثانية، ثم سقطت ثم قامت الثالثة على يد المؤسس الملك عبد العزيز، وقامت بقوة استوعبت هذه القوة التي قامت به فضل التوحيد، فمكن أشد ما يستطيع الملك عبد العزيز التوحيد في المدارس في المعاهد فثبتت، وإلا دعوة التوحيد من أول. لكن قال بعض من كان له حكمة وعقل في ذلك، قال لا تظن أن السعودية أو المملكة أو وقتها يعني هذا الحكم سيسقط من غير قيام، سيقوم لأن جذورهم التوحيد، والله وعد بالأمن والنصرة ولو بعد حين وهو رب العبيد. وبالفعل قامت الدولة الثانية، قامت الدولة الثالثة، ونرجو من الله أنها لن تنكسر شوكتها حتى تقوم الساعة إن شاء الله. ليش؟ لأن الرسول قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه، ماذا قال؟ قال لا هجرة بعد الفتح، يعني بعد ما فتحت مكة لا يجوز أن تكون هناك هجرة من مكة، لأن صارت دار إسلام. فلما ضم الملك عبد العزيز الحجاز ودخلت مكة وصارت منضمة إلى بقية جزيرة العرب، سيكون حكم باقي البلاد جزيرة العرب المملكة العربية السعودية كحكم مكة، يحكمها من؟ واحد. نعم، فلن يقول الشيخ حافظ بن حجر فلن تغلب الحكومة التي تحمي مكة إلى أن تقوم الساعة، فلن تحكم من الكفار فيهاجر الناس منها إلا تلك الهجرة إيش؟ الأولى إلى المدينة. فهذا دليل على بطلان تكفير حكام السعودية كما يفعل الخوارج هذا العصر، لأن النبي قال لا هجرة بعد الفتح، ستبقى مكة بعد أن صارت في يد أهل التوحيد إلى قيام الساعة، لا يستحل الكفار إن شاء الله، وحينئذ باقي البلدان تابعة في الحكم لمكة، ستبقى جزيرة العرب غايتها خفاقة. وانظر حينئذ علم المملكة العربية السعودية ما هو، كان يمكن أن يجعلوا زخارف من نخل ورطب ويضعون شعار المملكة النخل أو النفط إشادة بهذا الذهب الأسود، يضعون في العلم شيء من الدنيا، لكن آثروا الحكام أن يضعوا السيف في العلم وفوق السيف الذي يحكم السيف العقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالعقيدة تحكم السيف فلا يطيش فيقتل المسلمين بل يحمي أرواحهم، فرضوا بهذا العلم أن يكون شعارهم إلى يوم الدين، وأفضل كلمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فحينئذ يتساءل الناس بعد ذلك ما سر الهيبة مع كثرة تكالب الأعداء علينا، ما الذي صنعه قادة المملكة العربية السعودية حتى صارت دولة عظمى في النفوس يهابها الكفار مع أنهم إيش يقتتلون عليها، يريدون خيراتها، يريدون نيل من عقيدتها، لكن شامخة، رايتها خفاقة. نعيش في أمن، نشكر الله عليه، واطمئنان تحت ظل قيادتنا. إذن نتعاطى في هذا الجهود الذي فعلتها المملكة العربية السعودية، ونختم المحاضرة حينئذ لحماية الذي بذلوها لحماية الأرواح والممتلكات. عباد الله، أول جهد صنعته هذه الدولة هو الامتداد لما فعله المؤسس، بل لما فعله محمد بن سعود من أول يوم في الدولة السعودية الأولى، وهي القيام بالتوحيد وتقريب علماء التوحيد والعقيدة الصحيحة ونبذ الخرافة والشرك. نعم، فلم أجد في المملكة العربية السعودية مسجد يرقص فيه الصوفية، هي هي الله هي، فيقفزون ويتعاطسون من الفرقة من الصوفية تسمى العطاسية. تشوفهم من أول الذكر الآخر إلى خرافات، والتيجانية والنقشبندية، كل هذه الفرق ممنوعة، وممنوع مذهب الرفض، وهو أن يظهر سب الصحابة ولا يظهر لعن عائشة وبكر، ممنوع إظهار ذلك. سمح بالتوحيد وإقام الصلاة. إذن أول جهد قاموا به أنهم أقاموا التوحيد، فحفظ الله بإقامة التوحيد الممتلكات إيش والأرواح. ما الدليل أن حفظ البلدان لتوحيد الرحمن يحفظ الله على إثره إيش الأرواح والممتلكات؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. روى البخاري في صحيح عن ابن مسعود لما نزلت هذه الآية، يقول ابن مسعود جاءوا إلى النبي فقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه، إما بظلم الآخرين تأخير ديونهم أو غيبتهم أو ظلم النفس بالمعاصي والنظر المحرمات، فكل يقع في الذنب، كل ابن آدم خطاء. فقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ إذن كيف نأمن؟ ما نأمن، نقع في المعاصي، ما نأمن. فبين أن الأمن يحصل بالتوحيد. فقال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال لهم النبي بشرك، ليس مطلق الأمن الذي هو معاصي وتأخير الدين، يحفظ الله البلدان بالتوحيد، لا تشرك الدولة ولا تذبح لغير الله ولا تبني صنم. الله يشكر لها أنها وافقت دعوة الرسل بأن يحفظها. قال النبي في شرح ذلك ألم تسمع لقول العبد الصالح لقمان وهو يعظ ابنه، يعني يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأعظم ما نهى الله عنه الشرك. فقد خرج البخاري في صحيحه عن ابن مسعود أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب عند الله أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. والشرك يخلد في النار، فأنعم بها من دولة علمتنا من نعومة أظفارنا التوحيد. ندرس كتاب التوحيد في المتوسط والابتدائي والثانوي، هذا الكتاب درسناه مدرسون يشرحون إياه بالمنع من الشرك والذبح لغير الله والبناء على القبور والخرافات والتبرك إلى آخره. فصارت هذه البلد مصدر لأمان آخرتنا، يعني ضرورة البدن تحفظ في الدنيا فقط، ينبغي حفظ البدن في الدنيا والآخرة. فقامت مشكور المملكة بحفظ أبداننا في الدنيا والآخرة وممتلكاتنا. أما أبداننا في الدنيا، نعم، فحفظتها بعدة أمور سنذكرها، منها منظومة الدفاع الجوي، القوة الأمنية لرئاسة أمن الدولة، القوة للمباحث لتستبق جريمة الإرهاب قبل وقوع التفجير، نعم، وغير ذلك. أما الأخروية فأنقذت، أنقذ الله على يديها أبدانا من النار والخلود في النار. إذ أن لو وجدنا في بلد تدرسنا في المدارس والجامعات الخرافة ككتاب جوهر التوحيد، وتدرسنا أن الله يحل هنا والله هنا والله في الحمام والله يحل بالكلب والخنزير والخرافات، لطلعنا خرافيين. لكن تمنع هذه الدولة، مدرس الدين صغرنا يقول لا يا ولدي هذا شرك، لا تدعو إلا الله. فإذا بلد ساهمت في حفظ بدنك في الآخرة من الخلود في النار، تدريسك التوحيد، ألا تستحق الشكر ولا؟ درسك العقيدة الوسطية، الإيمان بالقدر خيره وشره، الإيمان بالملائكة، تظهر بعض البلدان تدرسك الخرافة وتخرج بيان، بعض البلدان أخرجوا مشيختها الضلال بيان لأنه لا بأس بدعاء الأضرحة والقبور والتوسل بالموتى، يعني ضد القرآن، القرآن مليء بالتوحيد. قال ومن يدعو مع الله، الله يقول إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يعيش، لا يفلح المشركون الكافرون عفوا، فكفرهم الله. يعني الله يكفر ناس يدعو الأصنام ويدعو الأوثان وهم يقوله، وهذا هو التوحيد، أن تدعو الأولياء في القبور وتذبح لهم، ويصنفون مصنفات في ذلك، مصنفات بتحريف الصفات، لو وجدت هذه الدولة أصبحت مثلها مثلهم. لكن الله جعلك أنت وعيالك في بلد تدرس فيها، تدرس عيالك التوحيد، بناتك التوحيد، تسمع مشايخهم في خطب الجمعة وزارة الشؤون الإسلامية تأمر الناس بالتوحيد وترك الذبح لغير الله والنذر لغير الله، فاشكر الله، والله يستحقون الشكر. لأن الرجل إذا مات مشرك خلد في النار، فانقذوك من خلد في النار تدريسك التوحيد، ألا يستحقين الشكر؟ حفظوا بدنك في الآخرة من الخلود في النار، أنه قال أنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ويخرج كل من كان عاصي كالزاني المسلم وشارب الخمر، يخرج من النار ويبقى الكفار إنها عليهم مقصدة في عمد مددة، فيذبح الموت، فيبقى الكافر أبد الأبد في النار. كم مليار يقعد الكافر في النار يا أخ راشد؟ شفتك شرحت، قلت أسألك، شرحت أن يعني تحصل لسان غفل أحيان. كم الكافر يقعد في النار؟ تريليون ألف أو تريليون سنة أم مليون؟ خلت شيء يعني يشيب الرأس له، يعني أبد الأبدين. يا الله، فإذا جاء شخص فقط جارك أهداك كتيب صغير فيقهت في التوحيد وصارت موحد لله، هنيئا لك، هنيئا لهذا الجار، يجب تشكره. فكيف وهي منظومة في هذا البلد؟ الخطيب الجمعة رجل على التوحيد ينكر عليك الشرك، المدرس مثل ما أنا أصنع الآن يذكرك بالتوحيد وينكر الشرك، في المدارس في الجامعات، الدعوة في الخارج، حتى العقيدة السلفية إذا عقدوا ندوات في الخارج المملكة بالجامعة الإسلامية اللي في المدينة تصدر مشايخ علماء إلى بلادهم يعلمون التوحيد. فكم أنقذوا هذا البلد الناس من خروج النار؟ صح صدروا كم من مشايخ يعني علموهم من هولندا، من النمسا، من أمريكا، من أستراليا، كلهم يدرسون بجامعة الإسلامية، تعلموا التوحيد وراحوا يدرسون التوحيد في بلادهم، الحبشة، بريطانيا، كل من سمع دعوة التوحيد قبلها أن تقبل الفطرة، الناس ما تقبل دعوة الشرك ودعاء الأضر الحمد لله. فكم أنقذت هذه البلد بعلماء بقيادتها الحكيمة بتدريس التوحيد؟ وش مصلحة تدرس التوحيد؟ درس واحد فقير في موريتانيا، وش تبي؟ تبي الأجر؟ والله مش الفائدة يعني، بيرجع على شيء، تعطيرات في الجامعة الإسلامية، تعطيرات مجزي 1000 وتعطيه 2500 أظن أو 2000 إذا تزوج وتعطيه سكن، يقول بس أدرس التوحيد ورجع لبلدك مبين للناس على العقيدة الصحيحة، لأن في نظام الحكم اللي ذكر عبد العزيز الملك عبد العزيز الدعوة العقيدة الإسلامية الصحيحة. فقام أنقذ ناس من الخرافة الحقيقة، دكاترة في الجامعات والبحوث العلمية العقيدة، جزاهم الله خير قيادتنا. ولو رفع يعني غدا جاء وهجم على الميكروفون شخص منعه الإمام ويتكلم في الميكروفون ده، قال لقد هضم حق الأولياء، إنهم أصفياء فلندعهم يشفعوا لنا عند الله يا رسول الله، سيتم القبض عليه وسجنه إلى آخره. يقول أنت تدعو الرسول؟ هذه البلد لا ندعو إلا الله نحن، هي السجن. كيف تلوث عقيدة الناس تقول ادعو الرسول من دون الله؟ فيمنع. لو كان الرسول عايش يحب هذا، هذه القوة السياسية في منع الشرك ولا ما يحبها؟ يحبها قوة سياسية منع الشرك، تصدير التوحيد، تعليمه في البلدان. إذن هذا أول واجب قاموا فيه، جزاهم الله خير، في المدارس والمعاهد والجامعات التي تصدر المشايخ للبلدان ليعلموا التوحيد والعقيدة الصحيحة لحفظ أمن بلادنا وأمن الدول الأخرى. في البلدان الأخرى إذا استجابت دعوة التوحيد بفضل يعني المشايخ هؤلاء وصار لهم انتخاب أو صار لهم رئاسة، فإن بلدهم ستأمن مثل ما أمنت بلادنا، جزاهم الله خير. إذن هذا أول واجب يجب أن نذكره، ساهمت فيه هذه البلد في حفظ الأرواح والممتلكات اللي هي قائمة بالتوحيد. الثاني الصلاة، إذا أنا رجع القول الذي يصلي كافر لقول النبي أطيعوا أولادكم ما أقاموا الصلاة، والدولة كما ترى المساجد فيها مقيمين للصلاة والجمعة، وحينئذ الصلاة وأمر ولاة الأمر بالصلاة بعد التوحيد سبب لأماننا. ولا يذكر أن شخص في السير بات الليلة قلق، قال أنا أحس أني ما قدمت شيء لله والناس حولي يموتون، ابن عمي، أبي، جاري، جنازة وأنا بكون قريب جنازة غيري وما أحسست أني فعلت شيء. فنام تلك الليلة نومة وجاءه رؤية مبشرة قالت له أليس تصلي الخمس صلوات المسجد؟ من أدى الصلوات الخمس هذا فكأنما ملأ البر والبحر عباده. فالدولة ساهمت أنك تصبح مصلي، حطت لك في كل حي مسجد وشجعت على بناء المساجد، وقف التجار بنوها وجعلت لهم أرض وجعلت لهم ترتيبات إدارية معينة تعينهم كما في إدارة المساجد. إذن دولة أقامت التوحيد والصلاة، حق أن الله لهذا الجهد اللي فعلوه يحمي ممتلكاتها وقدراتها ويحمي أرواح الناس اللي يعيشون فيها من مواطنين ومقيمين. إذن هذا الجهد الثاني. كذلك الثالث تحقيق السنة، فلا يقوض البلدان ويهز أمنها مثل البدع. فلا نراهم هذه الدولة في عاشوراء ينشرون الآلاف من النساء والرجال يلطمون ويضربون بالسلاسل حزنا على موت الحسين، لا يظهرون البدع. هذه الدولة تمنع هذا. فلو أغلق هنا الساحة عندكم واجتمع أناس في يوم عاشوراء يضربون نفسهم بالسلاسل يطبقونهم دوريات. ليش؟ يقول انت مجنون تضرب نفسك، هذا مو دين، هيا على السجن. اي ودي السجن. اذا تحارب البدع يجي اظن 7 باصات همل كله السجن. ليش؟ واللي تضرب تلطم نفسك، تضرب وتسد الشوارع. اذا تحمي الناس من البدع. واذا اغلقوا ناس المسجد وتم وسووا حلقه وبداوا الله حي 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 وقفزوا رقص ضرب زمر، تقبض عليهم تقول انتم هذين، ما هي بعباده، هذه عباده المشركين. كانوا صلاتهم يطوفون حول البيت مكاء وتصليه. انت لا تعبد الله بالرقص يا صوفي، هيا 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 اركب الباص، اركب اركب اركب. من أدلة تدخل المسجد تأخذ مفتاح وتشك عليك وتقول تسوي رقص صوفي؟ مساجد محترمة ترفع فيها السنة فقط، ركعتين قبل الصلاة، تسبيح، قرآن، مو برقص. وبعض هذه المذاهب ترى الرقص على وجه الانفراد. أنا كنت في منطقة الشرقية وحدثني شخص أدرس الهندسة، فجاء واحد من هذا الفرق يتابع، شوف هذا التفاتته معناه يعرف أنه على غلط ويعرف أن البرد سينكروا عليه. كانت الزاوية العامية لا تستطيع ترى إلا البومة، بومة ترى يمكن 170 درجة. أنا شافت هنا ما في، قام صلى، قال هو خطف قصري، الذي خطف قصري إنه يلتفت قبل أن يصلي، وش بيسوي في الصلاة؟ خايف من مين؟ يمارس، يمارس طقوس البدعية. قال فكبر إنه ما شاف إن نور العمود ضرنطر بالزاوية العمية هنا، آخر حد هنا لو كان بوم الأراء. وبدأ رقص وهز وسط في الصلاة، الله الله رقص. فدولتنا تمنع هذا، التفاته قبل ما يصلي ويمارس هذا يدل على الأمن من البدع في بلدنا. خايف من إيش بمسوي؟ من بيشوف الآن كما يفعل الرجل الذي يزني، يشوف من بيشوفه وكذا ويدخل مع المرأة، خايف. يعرف الدولة تمنع الخرافات والخزعبلات هذه. فقال أضعف الإيمان أن مارسها لوحدي، ما يقدر يمارسها مع أمه، فصار يرقص لوحده. أنتم هذا ممنوع عندنا، الحمد لله الذي عافانا ابتلاهم به وفضلنا على كثير من خلق تفضيله. الثالث من جهود المملكة في حفظ الأرواح والأبدان والممتلكات، تقوية منظومة جهاز الدفاع الجوي والطيران. فعندنا منظومات دفاعية فريدة في العالم، قليل من يمتلكها، في التصدي للصواريخ، في التصدي للطائرات، منظومة الدفاع، وناس مدربين تدريب فائق ويحس بالأمانة، لدرجة أنه إلى الآن لم يصب واحد منا بهذه الصواريخ. نشكر الله على فضله. وطائرات كما يحكي لي بعض الطيارين الحربيين فائق التطور في مخابئ سرية، فما يأتي في الرادار اللاقط القوي وميض وجود طائرة إلا يتصدى لها في ثواني معدودة. يعني طيارين المناوبون كالأطباء في المستشفيات، طيار يقول عندك نوبة كذا، فيدخل طائرته في ثواني معدودة ولا يشوف العدو إلا وقد قصم ظهره. منظومة قوية، كان يدعو لذلك كل ملوكنا، وكانوا يقولون ولا يزالوا ألا إن القوة الرمي، فقووا جهاز الطيران عندنا جدا، وقووا منظومة جهاز الدفاع فبمليارات الريالات والترولينات اشتروا منظومة البتريوت بصواريخ كافية لو ضربتها من هنا إلى 60 سنة ما تنفذ، لأنها في عقود إن شاء الله مستمرة. أي يقول بس يجون مسير عشان تحل الصواريخنا يقوموا، ما في الكلام ذا، كلام هذا في ألف ليلة وليلة. دولة محكمة قوية تملك ممتلكات من أجهزة المنظومات الدفاعية فائق حيرة الغرب استحكام تلك المنظومات. ثم ربنا لما توجد نفسها المنظومات في دول أخرى، ثم تسمع دول معنا يعني يقول ما نجح الصاروخ في التصدي، ما الفرق؟ الفرق أن هذه الدولة المباركة لما حكمت بالتوحيد قوى الله سبحانه وتعالى احتمال الإصابة، وقوى الذي يتحكم في الجهاز وأعطاه قوة، لأنه هو نفسه موحد ودرس التوحيد منه صغير عسكري هذا، والعقيدة لها أثر عليه في التوكل على الله ويضرب، فستكون ضرباته محكمة أكثر ممن يدعو الأضرحة. ما يوفق الله المشرك ولا هو يضرب هذا الموحد على الفطرة العسكري وهو أكبر ويضرب قلبه معلق، إن الله ما رميت رميت هو يوسط الصاروخ ليه، فتصير ضرباته موفقة، لأن الله تعهد بحفظ البلد أمنيا إذا ما أشركه، والعسكري ما أشرك ولا القائد، والقائد الأكبر مشرك. يصير في توفيق في إصابة إيش؟ إيه صواريخ اللي يسمون هذه العدو من هنا وهناك، لأنه قال أولئك لهم الأمن، انتهى، وما أمرنا لواحد كلمح البصر، يملك كل شيء سبحانه، وتعهد أنه يأمن أو يؤمن الدولة التي تحكم بالتوحيد، تنهى عن الشرك والأضرحة والخرافة مثل دولتنا. جهاز الطيران ذكرت في ذات الشرعان هذا، إذن من ذلك. فحينئذ يسأل سائل مشغب ونجيب عليه، يقول إذن أين هذه القوة الذي لحفظ الممتلكات والأرواح ما تردع مثل هؤلاء الذين آذونا بكذا وكذا؟ إن المتكلم بهذا الجهل العميق ينسى أن النبي علمنا ألا نواجه في كل حال، فكان النبي هدي مع عدوه تارة المواجهة، تارة الصلح، تارة الصبر والمسالمة مع الدعاء عليهم ولا. طيب أعطيك مثل، ولن أضرب لك مثل بمكة يوم حبسوهم في الشعب وألقوا على الذي سال الجسور وجاءه خباب، كما في صحيح مسلم قال تستنصب لنا يا رسول الله، القوم يعني بلغت أيديهم إلينا صاروا يضربونا وإلى آخره، فقال له إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له حفرة فيوضع فيها ويؤتى بالمئشار فيشق نصفين ويمشط بمشاط الحديد ما دوم عظمه من لحم وعصب لا يرجع ذلك عن دينه لكنكم قوم تستعجلون. فبين أن مواجهة الكفار كانوا يبتدئون بالضرب، مواجهتهم في غير الحين، وش يسمى عند الرسول كان استعجال، فكان يأمر حينئذ بإيش؟ لمقتضيات العصر ذاك والضعف. كذلك لما شرع الجهاد في الأحزاب، لما شرع الجهاد في الأحزاب حافظ النبي على الأرواح في غزو الأحزاب حيث كانوا أحزاب كثر، فلو واجههم لفنوا أهل المدينة، فماذا فعل النبي؟ أشار عليه سلمان فارسي بإيش؟ بخندق، لكن لم يثبت عن سلمان أنه هذا أشار. الصحيح أنه بنى النبي خندق ولعله توفيق من النبي، لكن أشار سلمان لا يثبت هذا الحديث ناط صحيح. المهم بنوا خندق وقعدوا وراه يحتمون ويدعون عليهم. فدرسنا النبي هنا أن النصر لا يكون بالمواجهة دائما، يحتاج بالصبر والتحمل، فينصرنا الله حينئذ لقيامنا بالسياسة الشرعية. ماذا فعل الله بالمشركين لما النبي صبر ولم يواجههم؟ لأن انقضى الشرع لا يواجههم، الله ما يحب أن يواجههم في ذلك الوقت، وليس هذا جبر من النبي لكن سياسة شرعية. أمر الله بالصبر وبلع خندق، قره على ذلك. ماذا حصل للكفار حينما نصره الرسول بالسياسة الشرعية اللي يحبها الله؟ ماذا فعل الله بالكفار؟ أرسل ريح. نعم، تقلع خيامهم وقدورهم، جايبين ما في قاتل الرسول وجايبين هالبصل وجايبين الحطب والبصل وما شاء الله يعني بيأكلون ذيك الليلة، وتأتي ريح تسفله بالبصل والوشهد والخيام، ورجعوا مكة منهزمين. إذا ليس علمنا الرسول بل علمنا الله أن ليس النصر عدو يكون دائما المواجهة، المواجهة في وقتها. هذه الحكمة والسياسة الرشيدة. فإذا كانت المواجهة تؤدي إلى سفك الدماء بكثرة واستنزاف الممتلكات فليس المصلحة الراجحة المواجهة. ولا هكذا علمنا الرسول. طيب، جاءوا في غزوة الأحزاب ولا زال النبي يرى في صلح الحديبية، جو يعتمروا فمنعوهم المشركين، في استفزاز أكثر للشخص إن شخص يمنعك من العمرة من غير مرجح شرعي، لو كان نظام حكومي نقبله، اللي هو نظام حكومي عندنا يقول حتى نزدح في الحرم، لأنه صار في موتة في الجمرات، صار سووا تصريح الحج، سووا تصريح العمرة في كورونا، سووا تصريح الدخول مكة، كله خشية حفاظ على ممتلكات إيش والأرواح. أذكر أنا في سنة من السنين ما كان فيها التصاريح، نزلت الهليكوبتر إلى الجمرات تشيل جثث كثيرة جدا، حطم بعضهم بعض، فجاءت إيش فكرة التصاريح في الحج، قتلوا بكثرة كله على الجسر أموات. فلما صنعت تصاريح الحج الدولة، فهذه أحد الأسباب لإيش؟ لحفظ الأموال والممتلكات. الحاجة الآن يكون عليه حقيبة، أحيانا من خوفه أن يحطها في الخيمة تلقاه حاط $10,000 فيه، هذا يقول عبد جبرات، راحت بدنه ومات وراحت فلوسه. فصنعوا تصريح الحج كل باختصار، واشتدوا لما رأوا بعض المخالفين، بعضهم صار يقعد في مكة كما فعلوا وأحرجوا الدولة، جايين قبل الحج بثلاثة شهور، ايش داخل والله سياحة، ايش داخل والله كذا، ويوم الحج ويجون زرافات قتل بعضهم بعض قبل حجتين اظن، فمنعت الدولة ذلك، وصارت حتى الان تأمر بالتفتيش البيوت في مكة من هؤلاء الذين يترصدون الحج فيحكم بعضهم بعض. وكانت احداهن تحت رجلي وانا اعمل مفت افتاء في افتاء الحج توعية، وهي تستغيث ويا امي انت وجابك هنا اصلا جاي من غير تصريح ومن غير مخيم، عجوز، وتنادي انقذوني. الدولة أرحم بك لما قالت لك لازم مخيم تصريح وتفويج تنظيم مثل إشارة المرور، أحسن ما تموتي. إذا هذا من إيش؟ حفاظ على إيش؟ ممتلكات والأبدان. أي والله. ومن ذلك أيضا إنشاء هيئة الرقابة والتحقيق التي تم دمجها مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، نزاهة. الله أكبر، والله نزاهة. صار المواطنون والمجاورون لنا من لبنان يمكن من عدة بلدان يثنون على الدولة في نجاح. حتى سمعت بعض الدول العربية أصابها فساد كبير إداري وسرقات بالمليارات. فشفت لقاء فضائي مع بعضهم، ولا يعني ملوك أن يعرفون هذا الشخص اللي هو مفهم بالنسبة لهم، لكن لقاء فضائي قال نتمنى يجينا محمد بن سلمان في بلدنا لو 6 شهور ينظف البلد مما شعره تأخر الرواتب، فين راحت الفلوس؟ كيف يعني خرابة البلد؟ فصنعت نزاهة. قال الأمير سمو الأمير ولي العهد لن ينجو من نزاهة يعني أمير ولا وزير، جهة محايدة ترتبط بالملك مباشرة وعليها نفسها رقابة. وما قد سمعت ومن هي الرقابة قبضوا على كذا كذا كذا، هي نفسها عليها رقابة. والتحقيق نزيه وعملهم منها جرائم استعمال السلطة، فساد إداري. واحد هو كان ضابط بينه وبين جاره مشكلة، قال والله وريك مشكلة وش يسوون؟ ممكن ضابط رئيس مركز الشرطة تشتكي وين؟ النيابة المحكمة، ثم يجرون التحقيق ويشوف من المخطئ. وش سواله بالفساد الإداري؟ قال روح جيبه بالجيب. قال للشرطة اللي شويش عنده، جاب الذي أخر له دينه ما أدري شلون، جابه بالجيب واستغل الشرطة وجابه وحطه بالتوقيف. يجوز؟ لازم في منظومة من شكوى قاضي، حتى لو كنت رئيس شرطة مركز شرطة ما تحكم بعلمك، العلماء قالوا لا يحكم العقاضي بحكمه ولا الشرطي، حتى تكون في منظومة للقبض. لو بسهل المسألة، هذا فساد إداري. استخدم سلطته أنه عنده جيب وعنده كذا وراح جاب الأخ من بيت وين صار بينهم، لكن مو هذه طريقة صحيحة إداريا. يجب ترفع والنيابة تحقق وشوف المخطئ من، قد تكون أنت المخطئ. وين كنت ضابط؟ فحينئذ ما يعني قلل أحد، مش كبار الأمراء وتأدب الجميع ودخل في ميزانية الدولة وانتعشت الاقتصاد بجهود الأمير محمد بن سلمان حوالي أظن الرقم اللي أحفظه، إذا كان تحفظون أكثر مني قولوا أنا ناشي الآن، 800 مليار، يا الله قربت تريليون، 800 مليار دولار كلها سرقات. هذا ايش يسوي؟ ايش يفعل الفساد الإداري؟ يؤمر الدولة مثلا بصناعة مشروع كبري، اي نعم، وتصلح البنية التحتية في السيول، اي مبلغ وقدره 60 مليون وكذا، يفتح شركة المسؤول هذا باسم زوجته ضعيفة، شركة العطاء أو كذا، ويبدأ يقول والله مسكت الشركة المشروع هي حرمت في البيت، ها؟ ويبدأ حولها 60 مليون ويجي ولي الأمر، ها وش صار المشروع؟ والله تعرف طول عمرك العمال والإقامات شلون، كل شوي كذبة. فقبضوا على ناس كثير وطهروا البلد 300 مليار. فأفرحت هذه الأخبار حتى المجاورين لنا مما عندهم فساد إداري، قلت هذا الشاب الفتي ولي العهد يجينا والله طهرنا البلد، يا ليت والله ولا 6 شهور يجينا رواتب ناكل نعيش. اي نعم، هذا استعمال جرائم السلطة. وكذلك الرشاوي حفظ المال، يحول مال العام، حفظ المال العام عفوا، يقضى على المال العام حين الرشاوي، يقضى على المال العام بالواسطة. الواسطة تعتبر كما اطلعت على النظام في التحقيق، يعتبرون أن الواسطة فلان شوف لي كذا وحول لي المعاملة كذا خلاص عند زوجتي شركة أو كذا، الواسطة سووها رشوة، إيه لأنه بالواسطة أكل، خلوها رشوة الواسطة، يعني جهة محايدة جزاهم الله خير، ومنعوا ذلك. إذن قامت بجهود عظيمة هيئة الرقابة والتي تسمى هيئة التحقيق، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أخيرا، ودمجت في منظومة واحدة مع هيئة الرقابة والتحقيق، دمجت هيئة الرقابة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وسخر لها شخص قدير. طلعت على برنامج له رجل رجيم سبحان الله، يأخذ ربابك وهو يتكلم، رئيس مكافحة الفساد، يعرف من أنت تأكل الكتف، وصاحب قوة سياسية وإدراكية مقطوعة، يعني منقطع النظير، جزا الله خير من عينه اللي هو الرئيس العام. تعتمد على إيش؟ تعتمد على الشكاوى، تجيهم بلاغات من طريق الواتس، بلاغات هذا، وخذ رقمهم أنت، شفت شركتك أو كذا فساد إداري لهم، الحمد لله، ومنتشر، نشروا رقمهم، يعتمدون على الشكاوى، يعتمدون على مفاجأة الزيارة، ومأمورين الناس لو كان أكبر مدير أو وزير مرتبة 15 يجي المرتبة السابعة فيهم هيئة الرقابة يقول طول عمرك طلع لي كل ملفات الإجازات حقت الموظفين بشوف. فيجي مثلا شخص معطي إجازة طبية في غير مكانه، ما عليه ختم، ما عليه كذا، ليش؟ يقول والله صاحبه، والله يعرف، والله عمه، وهكذا قضت على هذه الأخطاء الإدارية العظيمة وعارش الفساد. والله عز وجل ذكر هذا في القرآن، أنه لولا كان عيش ينهون على الفساد. ومن أعظم شيء الفساد المالي، تعرف المال عصر الحياة، فإذا سرق تهدل الناس، والله جاءوا الفساد الإداري، نسأل الله العافية. نعم، كذلك التحالف والاشتراك لحفظ الأموال المتركات. فعاصفة الحزم لما رأى الحوثيين سيقتربون منا ويأخذون الكعبة في زعمهم، قضى عليهم الملك سلمان بعاصفة الحزم. اتصلوا بمنظومات أو منظمات أخرى لتعينهم، كون لهم الملك سلمان إيش؟ التحالف الدولي. فهذا اللي تحجز الدولة من الاشتراكات الدولية لحفظ الأمن، أيضا جهود لحفظ الأرواح والممتلكات، ما تقتصر لوحدها. باكستان كما يفعل الآن اشتركت مع دولة صديقة، أخوان لنا في الله، يعتمرون ويحجون، دولة باكستان يملكون النووي، ولولا رهطك لرجمناك. فصنعوا هذا الرهط في أحسن صوره، دول تملك النووي، دول كذا، دول أي، هذا الترابط الدولي يقمع العدو، دول الخليج، دول هذا يعتبر إيش؟ جهود أمنية تحفظ الأموال المتركات، لا يطمعون فينا. فلاحظ أنه لما جو الجيش الباكستاني وتحالفوا مع إخوانهم هنا في المملكة، وضع المسمى يده في يد الرئيس وتعانقه، إلى الآن حسيت بخوف، ولا صاروخ جانا من باب ولا رهطك. فإحداث التعاون هذا من منظومة حفظ الممتلكات والأرواح، ولو اقتضى الأمر استعانة باستئجار عسكر ليس مسلمين كما حفظ بفلدة الخليج، قام مثل شبر الحوالي سلمان العود يشغبون على علمائنا كيف يفتون بهذا، وضعوهم فترة يدافعون وأخذوا فلوسهم وعاونوا، وطرد العدو صدام، وكان بيستهل السعودية واستهل حتى الكعبة، ثم رحلوا لبلادهم وكذا، ويقول احتلوا بلادكم، ها وينهم؟ إذن هذا الذي حصل في الخليج وما حصل فيه من قوات صدام اللي اخترقت الكويت، ثم جاءت السعودية، ثم جاءت منظومات استجارتها الدولة لتعينها في دحض هذا العدو، خرج ناس من السجون، يعني يسمونهم عرابجة، شو يسمونهم، ملتزقة من السجون، أمة مليون على الحدود جاء ذهبت استأجرت النبي استأجر خريف يعرف مكان مكة هو كافر استعان بالكفار استعان بالكفار يا أخي ضرورة هذه العلماء نفتوا طردوهم بقوا نعم أي نعم هذا من ضمن ذلك الذي ذكرناه. إذن الحديث يطول وإنما جعلت هذه المحاضرة الجزء الثاني، والجزء الأول بالأمس كان في مسجد خديجة بغلف في جهود المملكة العربية السعودية في حفظ الأرواح وإيش والأبدان، وذكرنا عدة أشياء أخرى غير هذه، ذكرنا عدة أشياء من الاهتمام بالمستشفيات وجعل المستشفيات التجارية تعالج المريض وتسدد الدولة على المريض إذا ما وكفت المستشفيات الحكومية، والنقل الجوي مريض من هنا تنقله بالطائرة إلى أمريكا أو من أمريكا أو من بلدان أخرى إلى هنا لإنقاذ روحه، وعمليات اللي فصل التوائم من برا في الحبشة، دخلنا بالحبشة هو الأجر دولة في الأجر، وش دخلنا الآن في شخص في إريتريا متفق توأم وجيبه وفصله وش تبغى إلا الأجر؟ إي والله واحد مستنزخ هناك في إريتريا إيش يسوينا لأنه انفصل يعني؟ لو دولة تريد الأجر وتريد حفظ ليش أرواحنا حتى أرواح جوارنا شاركت في السودان في قتالهم لتصلح وتطرد اللي يسمونه اللي يسموه ذا هذه اللي القتل السريع وش يسموه التدخل السريع في فاشر وفي إيه قتلوهم قتلوا الناس والله مناظر أمسحك ما توري عيالك يجي يقول له أتوسب لك أنا ما سويت شيء ويضربه ويطيح جبارين دخلت الدولة لتنقذ الأرواح الضعيفة دخلت في الحوثيين في عصر الحزم تنقذ الشعب اليمني من الحوثيين يعني أرواح وممتلكات في نفس الدولة وفي مجاوريها في الشرق الأوسط كله ودخلت في اسمها هذه اليمن نعم ودعمتهم حتى تستقر أوضاعهم ودعمت مصر ودعمت كل حفاظ على الروح الممتلكات مدد لهم من مصر خط كهرباء قوي وأشياء كثيرة كثيرة يعني الخط القوي هذا مهم لأنه يكون في العين مركزة ويطفي الكهرباء عنده خلاص سلم على المريض ما هي مركزة لما يجي كهرباء نعمة عظيمة هذا حفاظ على الأرواح وممتلكات. الحديث يطول وأشكر لكم حضوركم ونلقاكم في أقرب فرصة إن شاء الله. اللهم نشكرك بشكر ولاة أمرنا جزاهم الله خير. اللهم احفظ قادتنا ولاة أمورنا واصلح شأنهم واجمعهم معنا على الحق وقنا شر الأشرار وفيد الفجار. اللهم آمنا في أوطاننا واجمع الحق كلمتنا واحفظنا. اللهم مجري السحاب منزل كتاب هزم الأحزاب اهزم الصهاينة والرافضة اللئام ومن يعاونهم إنك سميع الدعاء وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين.